بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا 27 في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 رحمه الله وأجزل مثوبته. في هذا اليوم المبارك الجمعة الأول من شهر رجب لعام 1440 من الهجرة النبوية الموافق للثامن من شهر آذار لعام 2019، وانتهينا في الدرس الماضي إلى السؤال 99 من أسئلة هذا السفر المبارك، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ فأجاب رحمه الله بقوله: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. انتهى جوابه رحمه الله. قوله في الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، من تلك المصنفات التي عنيت بخصائصه صلى الله عليه وسلم واعتنت بتدوين شمائله عموما، كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، وكذلك كتاب دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة للفريابي، ودلائل النبوة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة أو قوام السنة. ومن الكتب التي عنيت بخصائصه صلى الله عليه وسلم أيضا كتاب غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقب، وكتاب الأنوار بخصائص النبي المختار للحافظ ابن حجر، وكذلك الخصائص النبوية الكبرى للسيوط، الخصائص النبوية الكبرى للسيوطي، وغيرها من الكتب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم التي تميز بها وفضل بها على سائر الأنبياء. وليس هذا الجواب متعلقا بماذا؟ جوابه ليس متعلقا بخصائص النبي مطلقا التي ميز فيها عن أفراد أمته، وإنما جواب الشيخ متعلق بماذا؟ متعلق بخصائصه صلى الله عليه وسلم التي ميز بها عن سائر إخوانه الأنبياء. فمن تلك الخصائص أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. ومن تلك الخصائص أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وهو في الصحيحة العلامة الألباني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. ومن تلك الخصائص التي ذكرها الشيخ عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين، للثقلين، للإنس والجن. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين تشمل الإنس والجن ممن هو مخاطب بالرسالة، وكل ما سوى الله فهو عالم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخصيصة الرابعة التي ذكرها الشيخ وفضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين الذي ذكره الشيخ: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فاشتمل هذا الحديث على خمس خصائص: الأولى أن الله تعالى نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر كما في غزوة تبوك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإنما جعل الغاية شهرا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال: وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده في المدينة وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده في العسكر، أو حتى لو كان وحده، قال: بغير عسكر، بغير عسكر، انتهى كلامه. وكذلك ذكر الحديث من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ذكر الحديث جواز الصلاة في أي موضع من الأرض ما لم يكن نجسا. فهذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام في التشريع لأمته، انفرد بها. تشريعات الأنبياء كلها السابقة على خلاف ذلك، فهذا تشريع انفرد به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من رحمة الله لهذه الأمة. فإذا يجوز الصلاة أو تجوز الصلاة في أي موضع من الأرض ما لم يكن نجسا، وذلك بخلاف الأمم قبلنا. قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدا معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس قال القاضي رحمه الله: وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض. يعني هناك قولان في توجيه الحديث، إما أن الذين كانوا قبلنا ما كانوا يصلون ولا يجوز لهم الصلاة إلا في أماكن مخصوصة هي مساجدهم التي تسمى الكنائس والكنس والبيع، وإما أنه لم يجوز لهم أن يصلوا في أي مكان إلا إذا تيقنوا الطهارة. حافظ بن حجر يؤيد الأول ويرد الثاني، يقول: والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. وهذا نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. انتهى كلامه. إذن الصحيح أن هذه الأمة تميزت بمشروعية الصلاة في أي مكان ما لم يكن نجسا، في أي مكان من الأرض. والأمم التي كانت قبلنا ما كان يجوز لأحد أن يصلي إلا في أماكن محددة معينة كالبيع والكنائس والمحاريب وغيرها. وذكر الحديث أيضا حل الغنائم، فالغنائم ما كانت حلالا للأمم التي كانت قبلنا، كانوا يغزون من ناوأهم وحاربهم ومن عارض رسالة الأنبياء، كانوا يغزون، كان المؤمنون يغزون الكفار في زمن الأنبياء، ولكن ما كانت تحل لهم الغنائم، كانوا يضعون الغنائم فتأتي نار من السماء فتأكلها، وإذا كان في تلك الغنائم شيء من الغلول لا تأتي النار من السماء ولا تأخذها. نعم. وكذلك من الخصائص الشفاعة العظمى، ذكر الحديث أن النبي عليه السلام أعطي الشفاعة، وشفاعات النبي عليه السلام كثيرة ذكرناها في أكثر من موضع فيما مضى، ولكن الشفاعة المقصودة بالأساس هنا الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وذلك في أن يأذن الله تعالى بالحساب، يكون الناس في كرب وفي شدة وفي أهوال القيامة في أرض منشرهم ومحشرهم، فيأتون إلى الأنبياء جميعا وكل يعتذر، يطلبون من الأنبياء أن يبدأ الله بالحساب، كل يعتذر إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، فيأتي إلى العرش فيسجد فيحمد الله عز وجل بمحامد ما فتح الله عليها ولا على أحد قبله مثلها، ما فتح الله عليه ولا على أحد قبله مثلها، فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واشفع تشفع وسل تعطى. نعم. فهذه الشفاعة العظمى خصص بها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس وللجن كافة للعالمين كما سبق، فمن بلغته رسالته صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالإيمان بها، ومن لم يؤمن بها بعد بلوغه أو بلوغ تلك الرسالة له، من لم يؤمن بها ومات على ذلك فهو من أهل النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. واستدل الشيخ على ذلك بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. قال النووي في شرح صحيح مسلم تعليقا على حديث أبي هريرة السابق: فيه نسخ الملل كلها. النسخ كما تعلمون الإبطال، كل رسالة نبي كانت تأتي وتبطل التي قبلها. فجاءت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام محمد خاتمة وناسخة ومبطلة لكل شرع قبله ولكل رسالة لأي نبي قبله. قال فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ولا شك من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، ما في أحكام شرعية قبل ورود الشرع. ولذلك قال أهل العلم الأصل براءة الذمة، براءة الذمة من التكاليف. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما، وذلك لماذا؟ لأنهما أهل الكتاب. قال وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، الله أعلم. انتهى كلامه. وقوله في جوابه رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح خصائص أخرى له صلى الله عليه وسلم غير تلك الخصائص التي جاءت في الحديث أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي. وهذه الخصائص التي ذكرها الحافظ ابن حجر دلت عليها النصوص، فمن ذلك أنه أعطي جوامع الكلم، أعطي النبي عليه السلام ماذا؟ جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي سنته، الكلام الذي تكلم به في السنة في الأحاديث التي وصفه الله تعالى بماذا؟ وصفه الله تعالى بأنه الحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووصفه الله عز وجل بأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعطي النبي عليه السلام جوامع الكلم. قال أهل العلم جوامع الكلم هي الكلمات اليسيرة ذوات المعاني الجزيلة الكثيرة. وكذلك ختم به النبيون، إضافة إلى أنه خاتم، إضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، لا يعني ينفع أن تؤمن أنه آخر الرسل، يجب أن تؤمن أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. ولذلك أهل العلم يعني تكلمنا على الطائفة المالكة من الدين هذه التي تدعى بالقاديانية أو الأحمدية، تكلمنا عنها في الدرس في درس الناظر، أنهم أنكروا ختم النبوة، أنكروا ختم النبوة، هذه واحدة من كفرياتهم وضلالاتهم التي كذبوا فيها القرآن. وكذلك جعلت صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة، وكان يقول النبي عليه السلام يقول للناس في الصلاة صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. وكذلك من خصائصه خواتم سورة البقرة التي اشتملت على رفع المؤاخذة والخطأ والنسيان عن المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذه من خصائص هذه الأمة، أن الله عز وجل رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان عن المسلمين، ووضع الإصر الذي كان على الأمم قبلهم، وأن الله تعالى لا يحملنا ما لا نطيق. وكذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائن الأرض، ومعناه ما يفتح على أمته بعده من الفتوح ونشر الإسلام في مشرق الأرض ومغربها، وما يتبع ذلك من تحصيل الخيرات واستخراج الكنوز والمعادن وغيرها. وكذلك من خصائصه أنه سمي بأحمد، ولم يسمى بهذا الاسم أحد قبله من الأنبياء. وجعلت أمته خير الأمم وشاهد على الأمم بما معها من الحق وبوسطيتها، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي الكوثر نهر في الجنة، وأعطي لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. كل نبي له حوض يوم القيامة، ولكن ليس كل نبي له كوثر، فرق بينهما. كل نبي له حوض ترد عليه أمته، فيذود المحدثين والمبدلين والمخالفين والذين حصل منهم الإحداث والتبديل والابتداع في الدين، وكذلك من حصل منهم الكفر. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يذود الذين يمنع ويبعد الذين ابتدعوا وأحدثوا في دين الله أو ارتدوا على أعقابهم. ولكن اختص النبي عليه الصلاة والسلام أن له نهر في الجنة اسمه الكوثر، وفيه السورة المعروفة. وكذلك أعطي النبي عليه الصلاة والسلام لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. وكذلك من خصائصه أن شيطانه كان كافرا فأسلم، أعان الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أعانه عليه فأسلم. قال الحافظ: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. فهذه بعض الخصائص الأخرى التي جاءت في النصوص للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يليه هو السؤال المئة، وهو قوله رحمه الله: ما هي معجزات الأنبياء؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. قال: ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انتهى جوابه رحمه الله. عرف الشيخ حافظ رحمه الله، عرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. جعل في هذا التعريف ثلاث حدود. فقوله خارق للعادة يعني خارج عن المألوف. خارق للعادة ما معناه؟ خارج عن المألوف، ومخالف ومناقض للعادة التي عرفها الناس. وليس معناه أنه لا يقدر على الإتيان به أحد من الناس. معناه أنه خارج عن المألوف، وليس معناه أنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله إلا القرآن فقط، فإن الله عز وجل قد حصل به قد تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر صور بمثله أو بصورة من مثله. ثم ختم ذلك قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وخرق العادة قد يكون خرقا لعادة كل البشر أو خرقا لعادة بعض البشر اللي هم من بعث فيهم النبي. خرق العادة هذا اللي هو الخروج عن المألوف فيما يأتي به النبي إنما يكون خرقا لكل العادة خرقا لعادة كل البشر أو يكون خرقا لعادة من بعث فيهم النبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات: إن عني بكون المعجزة هي الخارق للعادة، هو يرد على الباقلاني ويرد على المعتزلة والأشاعرة شيخ الإسلام في كتابه النبوات فيما قرروه، والمتكلمون ذكروا هذا التعريف الذي ذكره من؟ الشيخ حافظ ذكروا هذا التعريف في تعريف المعجزة أنه أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة أو عن المعارضة. فشيخ الإسلام في كتابه النبوات بعقليته الفذة وعلمه الغزير يرد على الباقلاني من المتكلمين ويرد على الأشاعرة في أنهم جعلوا المعجزة خارقة للعادة كدليل، يقول لهم لا هذا شرط فيها ولكن خرقها للعادة ليس هو الدليل. الدليل أن هذا الرسول بحد ذاته ما جاء به هو صدق من عند الله تبارك وتعالى، هو الحق الذي جاءت به الأنبياء قبله، هو الحق الذي يلامس الفطر. ولكن هذه الأشياء التي تأتي كخوارق العادات خوارق المألوف ليست هي بحد ذاتها دليل النبوة، وإنما هي هذه مما يعني يدعم كون النبي نبيا، وإلا فكونه نبي بحد ذاته هو الدليل. لذلك ليس شرطا أن يكون مع النبي آيات ظاهرة أو معجزات واضحة يعني خارقة للعادة وخارقة للمألوف وخارجة عن عادة الناس، وإنما يكفي أنه يقيم عليهم حجة الله بدعوتهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولذلك يذكر شيخ الإسلام في كتابه النبوات أن كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة دعوة التوحيد، أنهم كانوا يشرحون ويبينون للناس أصول الدين. قال إنه لابد في النبي أن يبين للناس أصول الدين حتى لو أنه بعث في قوم ليس فيهم شرك. ما هو كل نبي بعث في قوم مشركين، في هناك أنبياء ورسل بعثوا في أقوام عندهم إيش؟ ضلالات ومعاص وكبائر، كلوط عليه السلام ما ذكر الله عز وجل عن قومه أنهم كانوا إيش؟ كانوا مشركين، وإنما ذكر أنهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولا شك أنها من عظائم الذنوب ومن المعاصي العظيمة التي استوجبت عقوبة الله عز وجل لهم. شعيب عليه السلام ما ذكر الله عز وجل أنه أيد بآية، آيته كانت ماذا؟ أنه بين للناس وأقام عليهم الحجة، وقالوا له بعدها من باب إيش؟ الإنكار والجحود والإعراض والاستهزاء، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما ذكر الله عز وجل له آية، إذا ما هو شرط هذا، فهمتم؟ فشيخ الإسلام الآن هنا يرد على من قال إن خرق العادة هو الدليل، يقول لهم لا ليس خرق العادة هو الدليل. قال: إن عني بكون المعجزة هي الخارق للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك، فهذا ليس بحجة، ليس بحجة، فإن أكثر الناس لا يقدرون على الإهانة والسحر ونحو ذلك، وهي ليست من قبيل آيات الأنبياء، فهمتم؟ قالوا أيضا: فكون الشيء معتادا هو مأخوذ من العود، وهذا يختلف بحسب الأمور، فالحائض المعتادة من الفقهاء من يقول تثبت عادتها بمرة، ومنهم من يقول بمرتين، ومنهم من يقول لا تثبت إلا بثلاث، قال وأهل كل بلد لهم عادات في طعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرها أو غيرهم. قال فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم لا لعادة من اعتاده غيرهم. فلهذا انتبه هنا بالزبدة، قال فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل، فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها لا تكون معتادة للناس، فهذا ظاهر يعرفه كل واحد. إذن من شرط الآية أن تكون خارقة للعادة، يعني خارجة عن مألوفها وليست خارقة لكل العادة، إلا إيش؟ كتاب الله عز وجل القرآن، لأنه ظهر فيه التحدي وذكر الله عز وجل فيه التحدي كما أسلفت له. وقوله في التعريف مقرون بالتحدي، أي أن المعجزات أو الآيات والبراهين متحدا بها أن يأتي أحد مثلها. شيخ الإسلام في كتابه النبوات لأجل هذا يقول لك لا ينبغي أن نقول معجزة من العجز، وإنما نقول هي آيات وبراهين. نعم. فقال بالتعريف مقرون بالتحدي، أي أن المعجزات أو الآيات متحدا بها أن يأتي أحد مثلها، لأن غايتها إقامة الحجة على صدق الأنبياء فيما بلغوه للناس من الوحي، هذا للمكذب تقام عليه الحجة، لكنها لا تكون هي بحد ذاتها دليلا، ولكن يشترط فيها كما ذكرنا أن تكون إيش؟ أن تكون فيها التحدي، وأن يكون فيها البرهان، وأن يكون فيها الدليل، ويشترط فيها أيضا أن تكون سالمة عن المعارضة كما سيأتي بيانها. والله تعالى قال أن يكون نفتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، تحداهم بأن يأتوا بسورة، هذا بالقرآن بخصوصه. وقال تعالى أن يقولوا نفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تحداهم بعشر سور، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أن يأتوا بقرآن كامل مثله. وشرط التحدي فيه نظر، يعني إيش معنى شرط التحدي أو قيد التحدي، بلاش نقول شرط التحدي، قيد التحدي بالتعريف فيه نظر. يقول شيخ الإسلام في النبوات فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها، والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه، لما قالوا إيش إنه افتراه. حقيقة هذا الفقه من أعظم ما يكون، أن الأنبياء لا يتحدون الناس. الأنبياء ما هو هدفهم أن يتحدوا الناس، إنما غاية الأنبياء أن يعبدوا الناس لربهم على بصيرة من دينهم، ولذلك نجد أنهم بدل ما يتحدوا الناس يصبرون صبرا عظيما على أذاهم. فما هي مهمة الرسول أن يتحدى ويريد أن يثبت أنه على الحق، وإنما مهمته أن يبلغ دين الله عز وجل للناس ويبصرهم بالتوحيد والشرائع الإلهية. قال فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها، والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه ولم يتحداهم به ابتداء. التحدي في القرآن عندما ادعوا وزعموا أن القرآن مفترى، طيب هو مفترى؟ هاتوا مثله، هاتوا سورة مثله، هاتوا عشر سور مفتريات إن كنتم صادقين. قال وسائر المعجزات لم يتحدى بها، وليس فيما نقل تحد إلا بالقرآن، لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء فهذا لازم لها، لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره أو أن يقارن خبره. يعني معروف في العادة إن هذه المعجزة أو الآية خارجة عن المألوف، معروف في العادة أنها خرقت عادتهم، فإذا شرط فيها أن تكون خارقة لعادتهم ومألوفهم، معروف أنها يتحدى بها، فإذا شرط فيها وليست
وليس الدليل هو التحدي، فهمتم؟ ليست المعجزة والآية هي التحدي، شرط فيها أن يكون إيش؟ أنه لا يستطيع أحد ممن خوطي برسالة ذلك النبي أن يأتي بمثلها. قال: وآيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها، بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن هذين القيدين. قال: ما كان يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات ليس دليلا على نبوته، لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالإتيان بمثله. يعني مثلا أكثر الآيات المادية إنما حصلت من النبي عليه الصلاة بين من؟ بين أصحابه، وهم مؤمنون به، وإيمانهم واعتقادهم جازم بأنه رسول الله عليه السلام، وينصرونه ويؤازرونه ويحبونه، نعم، ولكنه كانت تجري على يديه آيات، هذه ليس متحدا بها، ليس متحدا بها، وإنما هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: بل لم ينقل أو ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة، ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح، ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضته. يعني لما حصل التحدي من السحرة ماذا فعل موسى عليه السلام؟ أظهر ما معه من الآيات. وقوله سالم عن المعارضة أي لا يستطيع البشر أن يعارض المعجزات بمثلها، ولا يقدرون على محاكاتها أو الاتيان بمثلها فضلا عن الاتيان بما هو أقوى منها. فالمشركون لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة أو آيات مثل القرآن، فعجزوا عن ذلك، فقامت الحجة عليهم لا بعجزهم فقط، ولكن بما تضمنه القرآن من التوحيد الذي جحدوه كبرا وعنادا. وموسى عليه السلام عندما تحداه فرعون وتحداه السحرة أظهر ما معه من البينات والبراهين الساطعات. قال الله تعالى: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلما وقع التحدي المطلوب من قبلهم قال الله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكانت النتيجة: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. نعم، ولكن يلاحظ كما ذكرنا أن موسى لم يتحداه ابتداء، وإنما ذهب إلى من؟ إلى فرعون يدعوه يعرض عليه دين الله عز وجل. وقبل أن يحصل التحدي في المشهد وفي الموقف كله كان موسى عليه السلام يذكر السحرة ويدعوهم إلى دين الله عز وجل، ويقول لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. إذن وظيفة الأنبياء ما هي؟ التبليغ وإقامة الحجة على الناس ببيان دين الله وشرعه. أقول: وكان الأولى أن يقال أو أن يقيد التعريف بقيد يجريه الله على يد نبي، يعني أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي السالم عن المعارضة يجريه الله على يد نبي، وذلك احتراز عن أفعال السحرة والكهنة، ففيها ما هو خارق للعادة في الظاهر، وإن كانت في حقيقتها ليست كذلك، وإن كانت في حقيقتها أي أفعال السحرة والكهان ليست كذلك، وإنما من قبيل العجائب الغريبة كما يسميها شيخ الإسلام. من قبيل ماذا؟ العجائب الغريبة. وهذا القيد أيضا احتراز عما يجري على يد الدجال، فإنها خوارق العادات ولكنها إيش؟ ليست من قبيل المعجزات. وكذلك احتراز عما يقع من أشراط الساعة، فإنها خارقة للعادة وليست من قبيل معجزات الأنبياء. قال شيخ الإسلام في النبوات: فالخوارق التي لا يقدر عليها العباد كلها آيات لله تعالى، وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه، تارة تكون تخويفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قال: والتخويف يتضمن الأمر بطاعته والنهي عن معصيته. وأشراط الساعة آيات على قربها وعلى جزاء الأعمال، وهو يتضمن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. انتهى كلامه. وحاصل كلام شيخ الإسلام أنه لا يصح القول بأن خرق العادة والسلام من المعارضة هي الأدلة على صدق النبي، فهذه شروط في الدليل وليست هي الدليل بحد ذاته. لذلك قال رحمه الله: آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة، ولا تكون مما يقدر أحد على معارضتها، فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيها. بل وفي كل دليل، حتى في أدلة الفقهاء وأدلة أهل العلم، يقول لك هذا الدليل إيش؟ سالم عن المعارضة، يعني ما قدر عالم آخر أن يأتي بدليل أقوى منه. عرفتم؟ إذن شرط في كل دليل قوي يقيم الحجة أن يكون إيش؟ سالما عن المعارضة. قال: فإنه لا يكون دليلا حتى يكون مختصا بالمدلول عليه، ولا يكون مختصا إلا إذا سلم عن المعارضة. انتهى كلامه. واعلم أن آيات الأنبياء نوعان: حسية تدرك بالحواس، ومعنوية تدرك بالبصيرة وتعرف بالفطر كالقرآن الكريم. فمثل الشيخ رحمه الله على الآيات الحسية بأمثلة، منها خروج ناقة صالح من الصخرة، خروج ناقة نبي الله صالح من الصخرة، ونبي الله صالح ما جاء من أول يوم وقال لهم هذا هو الدليل وهو خروج الناقة من الصخرة، ولا تحداهم بهذا، وإنما كما ذكر جمع من المفسرين وفي هذا آثار، ونبي الله صالح إنما هو من أنبياء العرب، نعم، أرسله الله عز وجل إلى قوم ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا، لما طلبوهم منه آية قال لهم هذه ناقة الله. طيب ناقة عادية مثل النوق؟ ها؟ لا، وإنما من أجل أن يتحقق فيها شرط السلامة من المعارضة، ثم التحدي بناء على طلبهم وعدم المقدرة على أن يأتوا بمثلها، عندهم نوق الكثير، خرجت من الصخرة، انفلقت الصخرة فخرجت منها، وكانت ناقة عظيمة في شكلها، دار ضرعها تحلب ويشرب الناس جميعا منها، وإذا ما سرحت نفر منها يعني كل دوابهم لشدتها وجمالها ولعظمها، عظم خلقها، وخرجت أمامهم من الصخرة، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا إيش؟ كفرا وعنادا وتكذيبا. فناقة نبي الله صالح، قال الله تعالى عنها: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومثل أيضا على انقلاب العصا أو عصا موسى إلى حية فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ومثل الشيخ على الآيات الحسية التي أعطيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأمثلة، منها انشقاق القمر، قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر قد حصل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وانشق القمر قد كان هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر قد وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. انتهى كلامه. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية.
لاحظ، هم سألوه
أن يريهم آية رغم أن القرآن أعظم الآيات وعجزوا عن الإتيان بمثله، ولكن هذا من التعنت، ليس إلا من التعنت. نعم، سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، يعني فلقة هنا وفلقة هنا، والجبل جبل حراء بينهما. ومن الآيات الحسية التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام آية حنين الجذع إليه، كما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقوم إلى جذع منها، يعني يقف بجانب إيه؟ جذع منها. فلما صنع له المنبر وكان عليه أن يخطب، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليها، أي على جذع النخلة أو على النخلة، فسكنت. والعشار جمع عشراء، جمع ماذا؟ عشراء، والعشراء هي الناقة التي حملت وبلغ حملها 10 أشهر، وهذه تكون من أفضل إيه؟ من أفضل النقط. وآية نبع الماء التي ذكرها الشيخ من آيات النبي عليه الصلاة والسلام المادية، آية نبع الماء من بين أصابعه، كما في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، الإناء كان فيه يعني قليل الماء، وأصحابه كثر، كانوا زهاء 300، وكان فيهم عطش، فوضع النبي عليه السلام يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. ومن آياته المادية تكليم الذراع له صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. كان يهود يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام، فامرأة من اليهود جاءت معهم وأهدت النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة، أرادت أن تقتله، قالت: إن كان نبيا لا تضره، وإن كان يعني ليس بنبي ارتحنا منه. وهم أهل مكر وخداع وغدر. فلما فتحت خيبر أهديت للنبي عليه السلام هذه الشاة المسمومة، فقال النبي عليه السلام: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. إذن بالوحي عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ يقول اليهود: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، يعني ندخل إحنا النار، يقول اليهود: سندخل النار قليلا ثم تخلفون فيها، أنتم خالدين مخلدين. وهذا كما ذكر الله جل وعلا، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. وأصل القصة في صحيح البخاري كما يعني ذكرنا لكم هذا الحديث، حديث أخرجه البخاري، فأصل القصة هو في صحيح البخاري دون ذكر تكليم الذراع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا مشتهرا عند بعض من عند بعض أهل العلم أن الذراع ذراع الشاة كلمت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني مسمومة. لكن أخرج أبو داود في سننه هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن جابر، وفيه أن المرأة اليهودية التي سمت الشاة جيء بها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي بالذراع. قالت نعم الحديث. وهذا الحديث ضعيف لأن ابن شهاب الزهري لم يسمع من جابر فهو منقطع، وقد ضعف الحديث بهذا السياق وهذا الإسناد الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود. ومن الآيات آية تسبيح الطعام، آية تسبيح الطعام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. الآيات التي كان يجريها الله عز وجل على يدي النبي عليه السلام كانت بركة، كتكفير الطعام وتسبيح الطعام بين يديه وتكفير الماء، نعم، وأنه ضرب الصخرة العظيمة فصارت يعني متناثرة يوم الخندق، يعدون ذلك إيش؟ يعدونه بركة، والناس جاءوا بعدهم وعدوا ذلك تخويفا، وهي تشمل المعنيين. والله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والتخويف يقتضي من العباد ماذا؟ فعل المأمور وترك المحظور. ولذلك أشراط الساعة إنما تروى ليس من باب إيش؟ معرفة هذه القصص التي حصلت وستحصل في المستقبل، وإنما من باب أن يعد الإنسان لأمر قد قربت علاماته وآياته، فكل أمر له آيات وعلامات لا بد وقادم، فجعل الشرع هذه الأشراط دلائل على قرب إيش؟ على قرب قيام الساعة. فإذا غايتها التخويف والعظة والعبرة وفعل المأمور واجتناب المحظور. قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. كانوا يسمعون تسبيح الطعام والنبي عليه الصلاة والسلام يأكله. وكذلك تكثير الطعام والشراب بين يديه كما في حديث قدح اللبن الذي أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسقى منه أهل الصفة جميعا حتى ارتووا، وكان أبو هريرة آخرهم. كان أبو هريرة يعني من أهل الصفة، وكان يلزم النبي عليه السلام لشبع بطنه أو بشبع بطنه، وكان أحيانا يسرع من شدة الجوع، فأهدي للنبي عليه السلام قدح فيه لبن، كاسة صغيرة أو يعني إناء فيه شبن اللبن، فأبو هريرة قال يعني جاء الفرج كما يكون المعنى سيشرب، وإذا النبي عليه السلام يقول ادعوا لي أهل الصفة جميعا. فأبو هريرة يقول في نفسه وما يكفي هذا اللبن لأهل الصفة، وكانوا يعني عدد كثير عشرات يجلسون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرب أهل الصفة جميعا من هذا الإناء اقعد واشرب، فقعد وشرب، فما زال يقول له اشرب حتى قال أبو هريرة: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني شرب والتوى. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فحمد الله وسمى وشرب الفضة. يعني الشيء اليسير الذي تبقى شربه بعد أن شرب من؟ أهل المسجد، أهل الصفة جميعا. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. ومثله حديث أنس في قصة أبي طلحة وزوجه أم سليم عند الشيخين، وفيه أن 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو 80 أكلوا من خبز قليل أرسله أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أم طلحة أم سليم، جاء أبو طلحة وذكر لها أن النبي عليه السلام يعني رأى في وجهه الجوع الشديد، فصنعت له شيء من الخبز ولفته خبز الشعير وأرسلته معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا من كان معه فأكلوا جميعا من ذلك الخبز. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام ورجلا أو رجلين من أصحابه لوليمة عناق. العناق ما هو؟ صغير الماعز. لوليمة عناق وقليل من خبز الشعير، وذلك يوم الخندق. فدعا النبي عليه السلام أهل الخندق جميعا من المهاجرين والأنصار، ولكن قال لجابر أنه يخبر امرأته أنها تترك العجين كما هو وتترك الطعام، ما يعني تفرغ الطعام الذي طبخته. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لهم الطعام، يكسر خبز ويضع عليه المرق واللحم، عنيق أو عناق صغير، عناق صغير، شاة صغيرة تكفي لأهل الخندق جميعا. فكثر الله تعالى الطعام بين يديه وبارك فيه فأكلوا جميعا. وما فضل وفضل من الطعام قال لامرأة جابر: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. السؤال الواحد بعد 100 قال فيه: ما دليل إعجاز القرآن؟ أجاب الشيخ بقوله: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة وتحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. انتهى كلامه. وقد سبق بيان أن القرآن هو الآية الوحيدة التي وقع فيها التحدي، وذلك لأنه آخر الكتب الإلهية المحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف في ألفاظه ومعانيه، ولأنه مهيمن على كل كتاب قبله، ولأنه آية خاتم النبيين وآية رسول الله للناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الحديث وهو في الصحيحين عن أبي هريرة. قال شيخ الإسلام في النبوات: من آيات الأنبياء ما يختص به النبي، ومنها ما يأتي به عدد من الأنبياء، ومنها ما يشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به، وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. انتهى النقل من موضعه من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا ينتهي درسنا في هذا اليوم المبارك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.